السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ما بعد، هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. أسأل الله ينفع بهذه القراءة ويصلح من بعدها ومثلها من كتب السنن أعمالنا وقلوبنا وختامنا، إنه سميع الدعاء مجيب. وكما يروى عن علي: العلم يهتف بالعمل، فمن أجاب فإذا أجابه ولا ارتحل. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا. وقبل سماع قراءة أخينا أبو عبد الله، عندي خاطرة أحببت أن أذكرها. هل فكرت يوما يا طالب العلم بالعمل بجدية بكتاب الله الذي تقرأه؟ لقد قرأت سورة الكهف في كل جمعة، فمقدار كم منها وأنت تقرأها من 30 أو 40 سنة؟ مقدار كم من سورة الكهف تعمل به الآن؟ ألا تستحي من الرحيم الرحمن القائل معيرا بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، ليس لهم حظ من كتاب الله إلا القراءة. كما نرى اليوم البعض همه التجويد، همه يقول حافظ، همه وليس همه التدبر، لأنه لا يرى عليه أثر القرآن أصلا، فقط أنه يقال حافظ أو يقال يعني مجود. فمن ذلك العمل بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة. هي خذ الآن كم قرأنا هذه الآية، فمن الذي عنده حرص الآن أو من ليلته هذه عفى الله ما سلف أن يتعبد الله بمجاهدة نفسه ليرتقي ويرتقي ويرتقي إلى أن يصل إلى بنفسه إلى النفس المطمئنة، فيزكي قلبه بالعلم ويحرص عليه ويتدبر ويتفهم معانيه وفقهه بعد حفظ مبانيه؟ وهي النفس التي تظل في اضطراب، لا تسكن إلى ذكر الله، بعكس من ركن للدنيا. تأتي بالذي ركن الدنيا في درس مثل هذا أو يحرج، يقول الإنسان قم الليل قم نصلي بالليل، فتظل نفسه قلقة وعنده ضيق حتى يشتغل بشيء من الدنيا، إما يفتح يلعب ينظر في جواله يشوف من التصلين يضاحكهم، تطمئن نفسه. فأول هو صاحب النفس المطمئنة للآخرة، والثاني كما قال الله في أهل الدنيا: واطمئنوا بها. فتظل نفسه قلقة فلا يطمئن إلا إذا تعامل مع الدنيا جمعا ونظرا ونزهة ولعبا ولهوا، فتجده غافل عن آخرته مطمئن لدنيا. فهيا بنا نرتقي حتى نفوز بعد تزكية أنفسنا إلى الارتقاء، لنحصل على ثناء رب الأرض والسماء بعد موتنا، نسأل الله ذلك بما تأهلنا به في حياتنا: تلكم الجنة التي يورثتموها ما كنتم تعملون. فتخلص من المعاصي الصغيرة وكبيرة، وتورع من الحرام من الشبه، وتكلم بالصدق، وكونوا مع الصادقين، ولا تزال تترقى في الأخلاق الحسنة حتى تصل بعد النوافل وتدبر القرآن والاكثار من تلاوته وصحبة الأخيار الصالحين أهل الآخرة حتى تفوز ولو قبل وفاتك. المهم أنك تسعى لهذه النفس، من أهل النفس المطمئنة، وقد تكون من أهلها أنت الآن الحمد لله بما نلت من علم واختلاف لحلقات العلم. لكن ميزة هذه النفس أنها سبحان الله إذا شردت أو شردت يعني بغفلة، بتغفيل غافل زارها أو تكلم معها، فيتظل نفسه صاحب النفس المطمئنة قلقة، فلا تستكين حتى ترجع لتلاوة القرآن، لذكر الرحمن، لمسائل العلم، كما كان من أصحاب هذه النفس الإمام أحمد بن حنبل. فقيل في سيرة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله، كانوا يقولون كنا إذا جلسنا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وتخوضنا فيما يتخوض فيه الناس من الدنيا، يجعل لا يلتفت إلينا ولا يقيم لهذه الدنيا وزنا، فإذا أقبلنا على المسائل العلم التفت وتكلم وأقبل بوجهه وقلبه، لأنه لا يطمئن إلا لمثل هذه العبادة العظيمة وهي الفقه في الدين، والتي استبق ساعة مثل هذه خير من قيام ليلة كاملة. إذن أصحاب اطمئنان للدنيا لن يستطيعوا والله أن يقعدوا مثل هذه المجالس إلا لغرض الله أعلم. أول من يقضى عليهم ثلاث: رجل طلب العلم لغير الله فأول من قضى عليه وعذب، ولكن نسأل الله العافية. فإذا طلبها وأراد العلم، نعم، فإنه يوفق له الخلص من الأصفياء، أما من كان دون ذلك فسيصرف ولو بفساد الرأي الذي هو بسبب المعاصي. فساد الرأي أن يقرر خلاص أنه ما يواصل طلب علم، خلاص هذا فساد رأي. ما الذي أوجب مثل هذا؟ هي المعاصي أو البدع والجلوس مع أهل البدع. قال بعضهم: الجلوس مع صاحب البدعة يقسي القلب. أضف إليها الجلوس مع صاحب الدنيا الذي ينقلك من دنيا إلى دنيا، من زهرة الدنيا إلى زهرة أخرى، فتقوم قلبك معظم للدنيا، بخلاف صاحبك له من أهل الآخرة ينقلك من مسألة إلى أخرى ويزهدك في الدنيا، فتقوم وأنت معظم للآخرة، معظم لله. فالثاني جالسه، فإن أحد الجليسين صاحب البدعة وصاحب الدنيا مما يميت أو تقسي القلب مجالسته، وصاحب بدعة أشد بلا شك. بعد هذه المقدمة التي تحث على أن نجعل في خطة حياتنا ليس فقط أن نصل إلى مجرد أن نكون صالحين، بل أن نكون من أصحاب المطمئنة التي أثنى على مثلها رب العالمين، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة خذي واكسر الآن، اجني ما كنت تصنعين من مجاهدة نفسك في ترك الشبهات، الحرام، النظر الحرام، الجلوس مع الفساق، الجلوس مع أهل البدع والضلال، تمني الدنيا والنظر إليها وتشهيها بعين التعظيم. بعد هذه المجاهدة الكثيرة الطويلة الآن ارجعي لينعمك الله بأعلى رتب الآخرة من عليين، كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حديث سعيد الخدري: إن أهل عليين لينظر إليهم من هو أسفل منهم كما ينظر الرجل إلى الكوكب الدري في السماء، وأبو بكر وعمر منهم. فنان أبو بكر وعمر في عليين، والمرء مع من أحب، والمحب لمن يحب مطيع. فقرأ سيرة أبو بكر وعمر وانظر كيف جاهدوا أنفسهم حتى صاروا من أهل النفس المطمئنة، فسكنوا عليين السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قليل الآن من أهل العليين، قليل الآن من أصحاب الناس المطمئنة، أكثر الناس قلوبهم تطمئن للدنيا. شوف الآن إذا زاحم واحد من هؤلاء درس وذهاب إلى حديث الدنيا وأهل الدنيا والولائم، مش تقع يقدم أكثر الناس عرضوا يجيك والله عندي شغل رايح للدنيا يسرح. فنادر من يطمئن للآخر ويعظم للعلم، قليل بسبب الجليس، فاحذر من الجليس. نعم، وصلنا أبا عبد الله إلى
تلقي الركبان، هل يبيع حار اللباد بغير أجر؟
تلقي الركبان، باب من كره أن يبيع حاضر
قبلها. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ بعد باب البيع والشراء مع النساء بعده.
أي صحيح، احنا أخذنا باب الشراء بعده. هل يبيع؟ نعم، اقرأ
الحديث الثاني.
باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه وينصحه؟ قرأناها. لكن نقرأ اليوم باب من كره.
شيخنا باقي حديث واحد
في نفس المكان اقرأه. طيب نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث جبل الحفظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
نعم، هذا الحديث حديث البخاري: لا تلقوا الركبان، فيه النهي، فيه النهي عن أن يتعرض الحاضر لمن جاء إلى البلد مسافر، سواء في المطار، في الميناء، جاء راكبا، جاء ماشيا، لأن كلمة الركبان خرجت مخرج إيش؟ الغالب، ما هي مقصود إيش؟ أي نعم، التقييد بها. فلا يأتي إنسان مثلا جاي من طريق مشي مثلا ماشيا، نعم، فيقال: لا، يجوز أن أخرج له وأعرض عليه أن أبيع له. بل يدخل في ذلك كل من جاء غريبا معه بضاعة يريد بيعها على البلد، فيأتيه الشخص من أهل البلد ويعرض البضاعة عليه ويريد أن يبيعها في السوق، فحينئذ يشتريها منه، نعم، فيشتريها منه بسعر أرخص من السوق. مسكين ينزل السوق وإذا به يفجأه الأمر أن سلعته إيش؟ سلعته تباع بأغلى 3 أضعاف ربما. فلأجل هذا الغرر الذي يمكن أن يصرف صاحب السلعة من إغراء المتلقي للركبان هذا، نهى النبي عن تلقي الركبان. والحديث كما ذكر الشوكاني رحمه الله عام وليس خاص، فهذه الأحاديث نعم عامة في التلقي للركبان. والشاهد هنا أو سيأتي معنا: إذا نزل أن هل هذا النهي بتلقي الركبان يقتضي الفساد؟ سيأتي أنه إذا نزل السوق فهو بالخيار. ولا يبي حاضر لباد، هذا الحديث لا يبي حاضر لباد الذي يدل يعني لا يجوز الحاضر نبيع الباد، هذه عامة الأحاديث من غير فرق بين يكون البادي قريبا أو أجنبيا، سواء كان في زمن الغلاء، سواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، سواء باعوا على التدريج أو دفعة واحدة، هذا كله نقلت هنا كلام الشوكاني رحمه الله. وقالت الحنفية إنما يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء، وما يحتاج إليه أهل مصر. وقالت الشافعي والحنابلة إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. نعم، فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معنى. والشوكاني يقول هذه الأحاديث عامة، فنهى النبي من غير أن يقيد أن يبيع حاضر لباد، وهذا يغفل الباب، يغلق الباب. ولكن خص ابن عباس ذلك إذا كان بأجرة، أن يبيع له إذا كان إيش بأجرة، وهو السمسار. قال لا يكون له سمسارا. اليوم نعرف السمسار هو إيش؟ الدلال. وأما إذا نصح له فأخذ من عموم حديث الدين النصيحة من غير أن يكون على ذلك أجر، وقال أنا أبيع لك ونصح له في البيع وأتاه على الوجه الصحيح الموافق، فلا بأس بذلك. باب من كره اقرأ.
قال رحمه الله: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس.
نعم، قال: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. إذن البخاري خصص عمل السمسار أو أن يبيع حاضر الباب إذا كان سمسارا يعني بأجرة، أما ما سوى ذلك فنصح له فلا بأس، وذلك البخاري قيد. هل يدل على أن البخاري رحمة الله عليه كان سلفي الاستنباط؟ من هو سلفي الاستنباط؟ الذي يقدم أثار الصحابة على الآراء، مثل منهم أحمد بن حنبل الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليين، فجاء إلى حديث ظاهره. اليوم بعض علماء العلماء أخذوا بظاهره، سبحان الله سبحان الله العظيم، وهو حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صوم نكر بسياق شرط تدل على العموم. فنسمع بعض المشايخ في هذا العصر يقول لو مات وعليه صوم رمضان يصوم عنه ولده يصوم عنه، بينما عائشة وابن عباس قال صوم النذر. الإمام أحمد ترك العمل فيما يظهر له بهذا لأجل تفسير الصحابة، لم يختلفوا في هذا، كما نبه على ذلك ابن القيم في كتاب في كتابه المتعلق بشرح حاشية سنن أبي داود ابن القيم، فأشار قال الإمام أحمد لما رأى أن الصحابة لم يختلفوا أن ذلك في صوم النذر عائشة وابن عباس قضى به. وهنا البخاري كذلك رحمة الله عليه، فإنه بوب فقال: باب من كره أن يبيع حاضر لباد، لكن خصصه بإيش؟ بأجر. لأي شيء خصص بأجر؟ مع أن الحديث مطلق لوجود ابن عباس. نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس. وبه قال ابن عباس أي حيث فسر ذلك بالسمسار، فابن عباس فسره لا يكون له سمسارا فقيده به. نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد. نعم، كذا أوراده من حديث ابن عمر، ليس فيه التقييد بالأجر كما في الترجمة. فأراد يقول البطال المصنف أن بيع الحاضر لباد لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر. لما قيده بأجر؟ لأجل أثر ابن عباس. نعم، الذي بعده.
قال: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكره ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد.
نعم. قال الحافظ ابن حجر في قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، قال أي قياسا على البيع له أو استعمال اللفظ لفظ البيع في البيع والشراء. وقال ابن حبيب الشراء للبادي مثل البيع لقوله، يعني لا فرق الشراء للبادي أو بيع لقى فرق. قال لقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فإن معنى هنا الشراء. وجاء عن مالك في ذلك روايتين. إذن حينئذ قال هنا في بداية الحديث لا يبتع المرء على بيع أخيه، ويقصد لا يبيع لا يشتري، ولا تناجش، وحينئذ يكون لا فرق يبيع أو يشتري حاضر ليش لباد. ولا تناجش، والنجش معروف هو التنفير، والنجش أظن الآن يفعل في بعض المعارض، نشوف شخص أظن تحت الميكروفون إيه أظن يكون عميل لمن إيه لصاحب السيارة 70 75 75 ويكذب، ما حد قال له. أو يجي واحد متفق عليه معه ويزيد في السعر، إما صاحب الميكروفون أو اللي يملي عليه، اللي يملي عليه يقول وخاص يعني عمله اللي ياخذ عليه اجره يزيد 5 5 5 ويغري الناس انهم يزيدوا. هن الناس اذا سمعوا من يزيد في السلعه ظنوا ايش؟ اي انه مرغوبه، يقول 55 57 58 يظنون انه مرغوبه مساكين، ويهجمون ويحصل لهم إغراء ويشترون هذه السلعة ويجدونها دون. فقال لا تناجشوا لا تناجشوا، لكن فساد البيع بالمناسبة مثل لا يبيع حاضر لباد لا يكون فساد البيع إلا إذا عاد النهي على العقد، فهذا يكون يدل الفساد. أما إذا كان خارج عنه، نعم إذا كان خارج فإنه يكون إيه نعم صحيح، لكن مع النهي لا شك عن ذلك. ولا يبتع بعضكم على بيع أخيه معروف، وهو يأتيه في مكان البيع ويقول خلاص أنا أشتريها منك ب90 بعد المساومة، يقول تعال أنا ترى أبيعك فيه ب50 ويوشوشه في مجلس العقد مثلا، ويكون راكد السلعة لو يبي يتفرق، نعم، أو لا يزال يشد أو يغريه حتى يذهب يقول خلاص أبا قيل بيعي وأعطي فلان وأبيع لفلان، وانا عندي ارخص عندي روح رجع سلعتك، وينحرج ذاك المهم هذا كله يولد الاحقاد بين اهل الاسلام. باب النهي عن تلقي.
نعم. قال ما زال بقى حديث
بحديث اقرأه لنا.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد.
نعم. زاد مسلم النسائي من طريق يونس بن عبيد عن أنس أيضا، وإن كان أخاه وأباه قريبه بعيد كل ذلك داخل في النهي، وهو يقوي المذهب الصحيح أن قول الصحابي نعم نهينا عن كذا له حكم ايش الرفع، له حكم الرفع، فلا فرق حينئذ. باب النهي.
قال رحمه الله: باب النهي عن تلقي الركبان. قال: وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد.
نعم. الآن هذا التبويب من البخاري وفقه البخاري في تبويبه رحمة الله عليه، ظاهره يدل على أن هذا النوع من البيع إذا تم، أو تلقي الركبان، نعم، من تلقى الركبان، وقد نهى النبي عن التلقي، أنه فاسد بقوله: وأن بيعه مردود. وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل القليل، وقلنا المسألة أشك فيها خلاف، فمنهم من يقول بيعه مردود، ومنهم من يقول هذا أمر خارج عن البيع فلا. وذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما قال جزم المصنف بأن البيع هنا كما في تبويبه مردود بناء على النهي عند اقتضاء الفساد، قال: لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرط. ويدل أن هذا هو الراجح كلام أو التخريج ذكره ابن حجر خلافا لما ذهب إليه البخاري رحمه الله، أنه قد ورد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب السلعة يعني إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق، يصير بالخيار إذا دخل السوق. نعم. وقال الشافعي: من تلقاه فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار. ولا شك أن هذا هو الحق ذهب إليه الشافعي. الشافعي رحمه الله شيخ الإمام أحمد، يعني في نحو زمن البخاري، للبخاري عرض على الإمام أحمد رحمة الله عليه، وحجته في ذلك حديث أبي أيوب أن النبي نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. نعم. وكذا في صحيح مسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهذا يدل على أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، لأنه أمر خارج عن العقد، وهو الصحيح. فأثبت الخيار البائع، فدل ذلك على أن النهي لا يقتضي الفساد في هذا، أو في إذا ما حصل مثل هذا البيع. طيب، وبهذا ينتهي لقاؤنا الليلة. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. بالمناسبة ستكون غدا محاضرة، سيكون أول درس لمن فاته من إخواننا في الملك سعود مثلا وجاء قريبا، أو يريد أن يراجع، ففي كتاب التوحيد غدا نبدأ في مسجد الملك فهد بالهدى إن شاء الله درس التوحيد، أول لقاء في درس التوحيد غدا بعد صلاة المغرب، وهو إن شاء الله في الأصل أنه درس أسبوعي بعد صلاة المغرب في منطقة الطائف بالهدى، يعني الرحلة كانت أول شهرين، اليوم ساعة ونصف أو سمي ما شئت ساعتين، فليتعلم أحدنا الرحلة خاصة بسماع الاعتقاد اللي كان عليه السلف، فإن سماع التوحيد أهم سماعات العلم، والذي يزهد في سماع التوحيد فاعلم أنه يخشى عليه أن عن الرحمة رحمة الله بعيد. فالأرحم الناس عند الله بهم أرحم من يرحم الله من يعتني بعلم العقيدة ويحاول أن يفهمها ويتفقه فيها ويعمل مقتضاها، كالعقيدة الوسطية، كتاب التوحيد، عقيدة الطحاوية، شرح السنة البربهاري، العقيدة والمنهج. رأينا كيف أناس نالوا علم كثير في الفقه، الإجارة والمواريث، لكن جهلوا العقيدة وجهلوا المنهج، فذهب علمهم شذرا مذرا ولم يستفيدوا شيء. فأرى الله من أنفسكم خير، وأمل منكم أن تتعودوا على الرحلة في طلب العلم والسماع. فإن البعض يقال له هيا إلى نزهة ويذهب، هيا إلى علم تسمعه ويعرض، عجبا والله غريب سبحان الله. يقال هيا بنا يعني أكثر من نكاحك هناك إلى آخره، زوجة يرحل، علم لا يرحل، فلما؟ بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعود نفسك يا أخي أن تضع رحالك في العلم حيث كان، أن ترحل له، أن تستفيد قبل يوم الوعيد. ولقاؤنا بعد الجمعة إن شاء الله بحول الله وقوته، غدا نلقاكم والحمد لله رب العالمين. أما ذا الفجر ما فيه دورة الشعيبي، تبدأ في الإجازة 4/6 إن شاء الله بتكون تبدأ. أما دورة الملك سعود وهي في كشف الشبهات، ننتهي من الكتاب 5 أيام، فهي في 22/5 بحول الله وقوته، مع 3 فصول مع قواعد 4. والآن وصلت دورة كشف الشبهات، باقي 3 فصول، فيكون بعد المغرب والعشاء ننتهي من الكتب في 5 أيام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. تفضل عندك أسئلة؟ لأن رأينا مبدئيا أن نقعد في الدرس نحو 1/2 ساعة. نعم.